الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة في الله، فنستكمل ما بدأناه من شرح لكتاب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. سمع. حسبك، الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. اكتب يا أخوان هذا الباب، ستأتي المناسبة قبل المناسبة. هذا الباب لم يجعل له المؤلف عنوانا، هذا الباب لم يجعل له المؤلف عنوانا، ويصح أن يسمى باب بطلان الشرك. باب بطلان الشرك، مناسبة الباب لما بين المؤلف في الأبواب السابقة تحريم الشرك بالله وصرف العبادة لغير الله، جاء بهذا الباب ليبين بطلانه، بالأدلة الشرعية العقلية، وهذا تأكيد لقبح الشرك وفساده. انتبهوا معي يا أخوان، الأبواب السابقة في تحريم صرف العبادة لغير الله، هذا الباب ليبين لك أن الشرك مع كونه محرما فهو ماذا؟ فهو باطل، ما ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. واضح يا أخوان؟ فالمحرمات منها ما قد يكون فيها بعض النفع، يعني مثلا الإنسان الذي يسرق المال، السرقة وش حكمها؟ محرمة، لكن قد يحصل نوعا من النفع، أليس كذلك؟ وهو ما يأخذه من المال بالسرقة والعياذ بالله. الشرك على قبحه وتحريمه فهو أيضا في نفس الوقت ماذا؟ باطل، لا نفع فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وساق المؤلف الذي هو مناسبة الأدلة، اكتب يا أخوان مناسبة الأدلة، ساق المؤلف أو ذكر المؤلف الأدلة الدالة على بطلان الشرك. ساق المؤلف الأدلة الدالة على بطلان الشرك. سم، اقرأ يا شيخ من أول الباب واكتبوا سريعا معي. نعم، يام تفضل. هذا الدليل الأول على بطلان الشرك، أن غير الله لا يخلق. سم. لا، والدليل الثاني في نفس الآية: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هذه الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى، البدوي، الدسوقي، عبد القادر، الحسن، الحسين، علي، زينب، نفيسة وغيرها من يستغاث به من دون الله أو يذبح له من دون الله أو يدعى من دون الله، هؤلاء لا يستطيع الواحد نصر نفسه فضلا عن غيره. فإذا كان لا يستطيع نصر نفسه فضلا عن غيره فإن هذا يدل على ماذا؟ على بطلان الشرك به. الدليل الثاني قوله، لا، الدليل الأول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الدليل الثاني على بطلان الشرك ولا يستطيعون لأنفسهم نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم. الدليل الثالث، نعم، أن غير الله لا يملك الملك الحقيقي الدائم، أن غير الله لا يملك الملك الحقيقي الدائم، لأن ملك غير الله حادث وملك الله في الأزل، وملك غير الله خاص وملك الله عام، وملك غير الله خاص وملك غير الله عام، وملك غير الله منقطع وملك الله دائم. طيب، هذا المخلوق الذي ملكه حادث بعد العدم وجزئي وغير عام ومنقطع وغير دائم، هل هذا يستحق العبادة؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. أكمل. هذه الأدلة كلها تدل على دليل واحد من أدلة بطلان الشرك، وهو، اكتب يا أخوان، أن غير الله لا يتصرف استقلالا من دون الله، أن غير الله لا يتصرف استقلالا من دون الله، فتصرف غير الله حادث وجزئي ومنقطع، وهذه الأحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له تصرف مستقل فغيره من باب أولى كم صار عندنا من دليل على بطلان الشرك؟ أول شيء لا يخلقون شيئا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، ليس لك من الأمر شيء. كم هذا من دليل؟ 4 أدلة. نعم. نعم، اكتبوا هذا الباب، لم يجعل له المؤلف عنوانا، هذا الباب لم يجعل له المؤلف عنوانا، ويصح أن يسمى باب بطلان عبادة الملائكة، باب بطلان عبادة الملائكة. مناسبة الباب، هذا الباب تابع للذي قبله، لكنه أخص، فقد جعله المؤلف في بطلان عبادة الملائكة، فإذا بطلت عبادة الملائكة وهم من أفضل خلق الله، دينا وأعظمهم خلقا، فغيرهم من باب أولى. صلى الله يحيني وإياكم ويمتنا على التوحيد يا رب. سم وقول الله تعالى ثم هذه الآية، ثم سيذكر الحديث الذي يفسر هذه الآية، ثم سنأخذ بعدها مناسبة الأدلة. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال عن قلوبهم الفزع. اكتبوا يا أخوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال عن قلوبهم الفزع، نعم، حرفها، يعني كانت يده هكذا فحرفها ثم بدد بين أصابعه، يعني كل واحد منهم فوق الشياطين، كل واحد منهم فوق الآخر حتى يصل إلى السماء آخرهم. نعم. حسبك. لاحظوا حال الملائكة عند ربهم من الذل والخشية والخشوع عند الله عز وجل، فهل حال هؤلاء يناسب أن تصرف لهم العبادة من دون الله؟ الجواب كلا، يعني الذين يغمى عليهم من سماع كلام الله تعالى، هؤلاء من الباطل، من أعظم الباطل أن تصرف لهم ماذا؟ العبادة. فإذا كان الملائكة الذين هم أفضل أو من أفضل خلق الله دينا وأعظمهم خلقا، خلقهم الله عز وجل على صفة وصورة عظيمة، إذا بطلت عبادة هؤلاء الملائكة فغيرهم من باب أولى. مناسبة الأدلة، اكتبوا، جاء المؤلف بالأدلة الدالة على بطلان عبادة الملائكة، لأنهم خلق لله، لأنهم خلق لله يتذللون له ويخشعونه ويخشون منه يتذللون له ويخشون منه ويخشعون له فإذا بطلت عبادة الملائكة فغيرهم من باب أولى. سم باب الشفاعة. حسب باب الشفاعة، خلاص الباب الثاني، الحديث الثاني تماما مثل الحديث الذي قبله. نعم. حسبك المؤلف، اكتبوا يا أخوان مناسبة الباب. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى تحريم الشرك وبطلانه، جاء بهذا الباب لبيان واحدة من أعظم شبه المخالفين، بعد أن بين المؤلف تحريم الشرك وبطلانه جاء المؤلف بهذا الباب لبيان واحدة من أعظم شبه المخالفين وهي الشفاعة. قوله الشفاعة تعريفها التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ولها ثلاثة أطراف، المشفوع له، المشفوع له وهو المحتاج للشفاعة، المشفوع له وهو المحتاج للشفاعة، الطرف الثاني المشفوع عنده، المشفوع عنده وهو الذي عنده الحاجة، وهو الذي عنده الحاجة، والشافع هذا الطرف الثالث، والشافع وهو الذي يقوم بالشفاعة، والشافع وهو الذي يقوم بالشفاعة. ومثالها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، فالمشفوع له منهم أهل الموقف، فالمشفوع له أهل الموقف، والمشفوع عنده وهو الله تعالى سبحانه وتعالى، والشافع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة الأدلة جاء المؤلف بالأدلة الدالة على بيان شبهة المخالفين، بيان شبهة المخالفين في تعلقهم بالشفاعة، وقول الله تعالى: اكتبوا يا أخوان. طريقة المؤلف في بيان بطلان هذه الشبهة، المؤلف ذكر ماذا؟ أدلة كثيرة، وذكر كلام لأهل العلم، وذكر كلاما له، فيحتاج هذا إلى ترتيب. فنقول مستعينين بالله، ايش قلنا؟ نعم، طريقة المؤلف في بيان بطلان هذه الشبهة كما يلي: أولا، بين أن الشفاعة في الأصل ملك لله تعالى، بيّن أن الشفاعة في الأصل ملك لله تعالى، كما قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا. الثاني بين أن الشفاعة المشروعة لا تقبل إلا بشرطين، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. عن المشفوع له إلا بشرطين، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، الشاهد: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثالثا: لا يرضى الله تعالى إلا عن أهل التوحيد، لحديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الرابع: الشفاعة أو طلب الشفاعة نوعان. الشفاعة أو طلب الشفاعة نوعان. النوع الأول: الشفاعة المثبتة، وهي ما خلت من الشرك، وهي ما خلت من الشرك، وضابطها كضابط الدعاء والاستغاثة، وضابطها كضابط الدعاء والاستغاثة، ألا تتضمن أمرا خاصا بالله تعالى. وضابطها كضابط الدعاء والاستغاثة ألا تتضمن أمرا خاصا بالله تعالى. هذا الشيء لا غلطنا يا إخوان. وش قلنا؟ أعوذ بالله من الشيطان. وش قلنا؟ ما خلت من الشرك، وضابطها ألا تتضمن أمرا خاصا بالله. الحمد لله، لا صحيح، ما في شيء. نعم. كمن يطلب الشفاعة من الحي الحاضر
كمن يطلب الشفاعة من الحي الحاضر فيقول يا فلان ادعو الله لي، فيقول يا فلان ادعو الله لي، فإنه جعله واسطة بينه وبين الله، فإنه جعله واسطة بينه وبين الله. ومن ذلك طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومن ذلك طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. النوع الثاني طلب الشفاعة، النوع الثاني طلب الشفاعة أو الشفاعة المنفية، طلب الشفاعة أو الشفاعة المنفية، يعني طلب الشفاعة المنفي أو الشفاعة المنفية. وسميت منفية لأن الله نفاها، وضابطها ما دخل فيها الشرك، بأن تتضمن أمرا خاصا بالله، بأن تتضمن أمرا خاصا بالله، بأن تتضمن أمرا خاصا بالله، كطلب الشفاعة من الغائبين، كطلب الشفاعة من الغائبين، لأن من طلب الشفاعة من الغائبين لا بد أن يعتقد أنهم يسمعون كل من دعاهم، ويجيبون كل من دعاهم، وهذا خاص بالله ونفاه عن غيره، وهذا خاص بالله ونفاه عن غيره سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وبهذا يكون المؤلف قد أبطل حجة المشركين في هذا الباب، الآن نعيد يا أخوان بعد ما عرفنا كيف المؤلف رحمه الله تعالى رتبنا كلامه كيف أنه أجاب عن هذه الشبهة، الآن نرجع نقرأ الباب من جديد حتى نركب ماذا؟ نركب هذه النقاط على الباب، واضح؟ طيب اقرأ يا شيخ. باب الشفاعة. هذه الآية فيها إيش؟ نفي الشفاعة المنفية، واضح؟ وإن ذكرنا أن هناك شفاعة ماذا؟ منفية. سم. وهذا فيه أن الشفاعة في الأصل ملك لله تعالى. نعم. وهذا فيه دليل على أن الشفاعة المشروعة من شروطها أن تكون بإذن الله. نعم. أن الشفاعة المشروعة لابد فيها من شرطين: إذن الله ورضاه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. وفيها الشفاعة المنفية. نعم. هذه الشفاعة ماذا؟ المنفية التي دخل فيها الشرك. نعم.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل واشفع بشفاعة.
يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لم يشفع إلا بعد إذن من؟ إلا بعد إذن الله تعالى. نعم. من أسعد الناس، هنا أفعل التفضيل ليس على بابها، يعني ما في سعيد أسعد، وإنما هنا من أسعد الناس أي من سعيد الناس بشفاعتك يا رسول الله. اكتبوا يا أخوان قوله صلى الله عليه وسلم، قول أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ أفعل التفضيل، أفعل التفضيل في قوله أسعد ليست على بابها، وإنما المراد بها هنا من سعيد الناس. نعم. فهمتوا يا أخوان وش معنى ليست على بابها؟ من أسعد الناس مو معناها أن المشرك سيكون سعيد والموحد سيكون أسعد، لا، من أسعد الناس ما في إلا واحد، من سعيد الناس من هو؟ الموحد. نعم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذا الضابط في ماذا؟ الشفاعة. وحطوا تحته خطا أو خطين أو ثلاثة: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. إذا أنت فهمت هذه العبارة انفكت عنك شبهة ماذا؟ الشفاعة، واضح؟ سم. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، مفهوم الكلام، ونفاها في مواضع. لذلك المخالفون والمشركون وش يفعلون بالقسمين؟ يجعلونهم قسم واحد، يقولون لك كيف انت تنفي الشفاعة؟
والناس يوم القيامة يطلبونها ممن؟ من رسول الله، فيستغيثون برسول الله ويطلبون من النبي، والنبي يفرح ويجيبهم ويأتي ويطلب الشفاعة من النبي من الله عز وجل، يأذن أن يأذن له بالشفاعة، فيقولون لك الآن الأدلة تثبت الشفاعة وأنت تنفي الشفاعة. وش الجواب؟ الجواب نقول لهم الأدلة نفت شفاعة وأثبتت شفاعة، فالشفاعة المنفية ما كان فيها شرك بالله عز وجل، وهذا الذي تفعلونه أيها المشركون المخالفون حينما تستغيثون بغير الله وتدعون غير الله وتطلبون من الأموات والغائبين. وشفاعة مثبتة التي لأهل التوحيد التي خلت من الشرك، تطلب من غير الله فيما يقدر عليه غير الله سبحانه وتعالى. سم سم دقيق، الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، هذه عبارة المؤلف، عندك الكتاب عشان كذا سمي شيء، ولهذا أثبتها مفهوم الكلام ونفاها في مواضع. نعم. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم. نعم. سم اكتبوا يا أخوان قوله، باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. هذا الباب لم يجعل له المؤلف عنوانا، ويصح أن يسمى باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أن يغفر له، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أن يغفر له. مناسبة الباب، هذا الباب تابع للباب الذي قبله، هذا الباب تابع للباب الذي قبله، لما بين المؤلف أن الشفاعة المشروعة لا تقبل إلا في أهل التوحيد، جاء بهذا الباب ليؤكد على ذلك، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لم تنفعه في أن يغفر ذنبه، لم تنفعه في أن يغفر ذنبه لأنه كان مشركا، فكيف بالشفاعة التي دخل فيها الشرك؟
وكيف بمن لم يبلغ مرتبة أبي طالب في نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الباب السابق ذكر أنه لا تقبل الشفاعة المشروعة إلا في من؟ في أهل التوحيد. ثم جاء بهذا الباب ليؤكد على هذا المعنى، يقول انظروا عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي شفع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نهاه الله عز وجل. ولم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب أن تغفر ذنوبه لأنه كان مشركا، فكيف بالشفاعة التي فيها شرك؟ وكيف بالشفاعة لمن هو دون أبي طالب من أهل الشرك والكفر، ممن لم يبلغ مرتبة أبي طالب في نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. نعم، مناسبة الأدلة، جاء المؤلف رحمه الله تعالى بالأدلة الدالة على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في أن تغفر ذنوبه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في أن تغفر ذنوبه لم تنفع أبا طالب لأنه كان مشركا. لا، المراد الشرك الأكبر فقط. وإذا أطلقت الأدلة الشرك والكفر فإن الأصل أن يكون للأكبر. نعم، سم. نعم، مناسبة الباب، سم، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب رقم كم عندكم؟ أحد مرقم 18. طيب، مناسبة الباب، جاء المؤلف بهذا الباب بعد أن بين تحريم الشرك وبطلانه ليبين أعظم تحريم الشرك وبطلانه ليبين أعظم سبب من أسبابه وهو الغلو في الصالحين. ليبين أعظم سبب من أسبابه وهو الغلو في الصالحين. والمراد بالغلو هو تجاوز الحد في محبتهم وتعظيمهم، مناسبة الأدلة جاء المؤلف بالأدلة الدالة على أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك، سم قول الله تعالى لا تغلو في دينكم، هذا عام، لا تتجاوزوا الحد في دينكم في الصالحين أو في غير الصالحين. نعم. نعم، وهذا ظاهر في أنهم لما غلوا في الصالحين بماذا؟ بأن صوروا صورهم وجعلوها في مجالسهم تعبدا وتقربا لله بهذا الفعل، هذا الجيل الأول. الجيل الثاني وش فعلوا؟ عبدوا هذه الصور. لاحظوا الجيل الأول ماذا فعل؟ تقرب إلى الله بماذا؟ بأنه صور صور الصالحين وعلقوها في بيوتهم وأماكنهم ومجالسهم. هذا شرك ولا بدعة؟ إن شاء الله. ثلاث أقوال عندنا في المسألة الحين: شرك، بدعة، محرم. خلنا نشوف. أولا، هم عبدوا الله وتقربوا إليه بهذه الصور، في صرف للعبادة؟ هل صرفوا العبادة لغير الله؟ لا. إذن ما في شرك، إذن ما عندنا شرك، هذا لا يسمى شرك. طيب، هل هم تعبدوا لله بطريقة غير شرعية أو غير شرعية؟ تعبدوا لله بطريقة غير شرعية، هذا وش يسمى؟ بدعة. واضح؟ إذن الجيل الأول وقعوا في البدعة. طيب، لما ذهب الجيل الأول وتنسخ العلم، ذهب العلم، وش فعل الجيل الثاني؟ عبدوهم من دون الله، عبدوا هذه الصور من دون الله والعياذ بالله. إذن صار الغلو في الصالحين سببا للوقوع في ماذا؟ في الشرك بالله. نعم. لا تطروني، أي لا تتجاوز الحد في مدحي. الإطراء هو تجاوز الحد في المدح. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، اكتبوا، فيه إشارة، فيه إشارة إلى أن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى ما أدى إليه الغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. نعم. هذا ظاهر في النهي عن الغلو عموما، ويدخل فيه الغلو في الصالحين. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى المتنطعون، المتنطعون أي المتشددون أي الغلاة المتجاوزون للحد الشرعي. نعم. نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. اكتبوا مناسبة الباب. هذا الباب تابع للذي للباب الذي قبله، هذا الباب تابع للباب الذي قبله. فالباب السابق في النهي عن الغلو في الصالحين، في النهي عن الغلو في الصالحين عموما، وهذا الباب في النهي عن نوع من أنواع الغلو في الصالحين، وهذا الباب في النهي عن نوع من أنواع الغلو في الصالحين، وهو قصد قبر الرجل الصالح لعبادة الله عنده، قصد قبر الرجل الصالح لعبادة الله عنده. نعم.
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه من سلمة ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من استبرأ لأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: ذلك إلا ما فيه الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على أرضه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ولا يتشرفها بعلم الله، فأرسل أن يجمعوا بين فتنة الليل فتنة القبور وفتنة التماثيل.
لاحظوا النصارى كيف وقعوا في الشرك؟ من أسباب وقوعهم في الشرك الغلو في الصالحين، ومن غلوهم في الصالحين مش كانوا يفعلون؟ كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. لاحظوا اليوم عين هذا تماما يفعله بعض المنتسبين للإسلام، لا إله إلا الله، يبنون المساجد على القبور ويصورون فيها صور إيش؟ صور الصالحين. انظروا إلى الغلاة من الرافضة ومن الغلاة من القبورية كيف يفعلون عين ذلك تماما. والعجيب يعني من أعجب العجاب أنهم يقرؤون هذه الأحاديث، والله يا أخوان من أعجب العجاب أنهم يقرؤون هذه الأحاديث ثم ماذا؟ ثم يحرفونها ويخالفونها. من أولئك مثلا الغماري المغربي لما جاء على هذه الحديث وش قال؟ قالوا هذه تخالف ظاهر القرآن، نسأل الله العافية، وهو قول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم ها لنتخذن عليهم مسجدا، نسأل الله السلامة والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. يعني ترك شريعة النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بماذا؟ بشريعة سابقة ليس فيها الثناء على من فعل ذلك أو إقرار من فعل ذلك، وإنما ذكر الله ما فعل هؤلاء بهؤلاء الصالحين. نعم.
Yeah.
نعم. هذه الأحاديث كلها تدل على عدم جواز بناء المساجد على ماذا؟ على القبور. وها هنا شبهة يحتج بها المخالفون، وهي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون أنتم تقولون أنه ما يجوز، طيب هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ يقولوا لك داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والجواب عن هذه الشبهة من طريقين. اكتب يا أخوان. احتج المخالفون في كرسي فاضي. احتج المخالفون بزعمهم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في داخل مسجده، أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في داخل مسجده، والجواب على ذلك من طريقين. وصل الأذان؟ ها؟ واحد يتبرع بالأذان. يعني الشكل أبو سعد جاي. سم؟ أي نعم، من طريقين. الطريق الأول أن هذا الذي يحتجون به إنما هو واقعة كونية لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فكيف يحتج بها؟ عليكم السلام. نكمل بعد الأذان.
الله
أكبر.
الله
قلنا ولا الصحابة، فكيف يحتج بها؟ وهذا مثل ما يفعله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وهذا مثل ما يفعله النصارى بعيسى، هل يقال إن فعلهم بعيسى عليه الصلاة والسلام حجة؟ وهذا مثل ما يفعله النصارى بعيسى عليه الصلاة والسلام، هل يقال إن فعلهم حجة؟ الجواب كلا، انتبهوا يا أخوان للجواب الأول. الجواب الأول نقول لهم الآن هذا وقع للنبي، أليس كذلك؟ وقع لقبر النبي. طيب وين الدليل؟ الدليل وش الأدلة الشرعية؟ الكتاب، السنة، الإجماع، أليس كذلك؟ نقول لهم هذا الذي تذكرونه من أي هذه الأدلة؟ هل هو في القرآن؟ لا. هل هو في السنة؟ لا. هل أجمع عليه الصحابة؟ هذا واقع كوني قدري، قضاه الله وقدره، كيف تحتجون به؟ مجرد الوقوع على نبي من الأنبياء، شيء وقع على نبي من الأنبياء ما يدل على جوازه. عيسى عبد من دون الله، فهل هذا يدل على جواز ذلك؟ يحيى قتل عليه الصلاة والسلام، فهل يدل على جواز ذلك؟ لا. طيب الناس أدخلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو سلمنا بذلك، لو سلمنا على التسليم، يعني هذا على فرض التسليم، أنهم أدخلوا قبر النبي في مسجده، هل يدل على جواز ذلك؟ لو سلمنا بذلك. الجواب الثاني، شلون؟ نعم، ايه ما في خالف. ايه طيب وش يقولون؟ اي الذين يجيبون، اللي يجيبون بهذا الجواب وش يقولون؟ يقولون أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على فرض أن قبره في داخل المسجد من باب ماذا؟ ها؟ إنه لما أن هذا من باب سد الذريعة، فجاز للمصلحة الراجحة، وهي أن هذه البقعة الصلاة فيها ماذا؟ الصلاة فيها مضاعفة. واضح؟ وهذا ذكره أهل العلم. نعم. طيب هذا الجواب نفسه. طيب مثل ما ذكرت لكم، الذين يقولون بالجواب الأول ويسلمون على فرض التسليم أنهم سلموا على أن قبر النبي داخل المسجد، فهم يقولون أن ما حرم سدا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة. وش المصلحة الراجحة هنا؟ أن الصلاة هنا مضاعفة، ليست كأي بقعة أخرى. واضح؟ طيب الجواب الثاني، اكتبوا يا أخوان، أو الطريق الثاني في الجواب، عدم التسليم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد، عدم التسليم بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد لأنه محاط بثلاثة جدر فصلته عن المسجد، وهذا مثل البنيان الملحق بالمسجد ولا يعد منه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن قبره، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن قبره: ولقد نهانا أن نصير قبره، ولقد نهانا أن نصير قبره، عيدا حذار الشرك بالرحمن، حذارا يعني حذرا. ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه، فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران، فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران، فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه، حتى اغتدت يعني صارت، حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان، حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان، صيان يعني صيانة. انتهى كلامه رحمه الله من النونية. هو بغض النظر هم يتكلمون عن الأصل، يقولون الواقع الآن وش صار. نعم. باب حسبك مناسبة الباب قوله رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب تابع لما قبله، هذا الباب تابع لما قبله، فبعد أن بين المؤلف أن الغلو في الصالحين ذريعة للشرك، لما بين المؤلف أن الغلو في الصالحين ذريعة للشرك جاء بهذا الباب ليبين نوعا من أنواع الغلو في الصالحين، وهو الغلو في قبورهم. جاء بهذا الباب ليبين نوعا من أنواع الغلو في الصالحين وهو الغلو في قبورهم، مناسبة الأدلة. جاء المؤلف رحمه الله تعالى بالأدلة الدالة، على أن الغلو في قبور الصالحين ذريعة للشرك بالله تعالى. جاء بالأدلة الدالة على أن الغلو في قبور الصالحين ذريعة أو وسيلة للشرك بالله تعالى. نعم. يلت يعني يخلط. نعم. فهو كان رجلا صالحا لما مات وش فعلوا بقبره؟ اتخذوه مسجدا. وش معنى مسجدا؟ يعني مكانا للصلاة وللعبادة. نعم. الشاهد والمتخذين عليها المساجد والسرج الذين يغلون في القبور حتى ماذا؟ حتى إنهم يبنون عليها المساجد أو يزينون القبور بأنواع الزينة، ومنها أن يزينوها بالسرج. نعم. نعم، هو داخل فيها. نعم، قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مناسبة الباب هذا الباب تابع للذي قبله. فبعد أن بين المؤلف أن الغلو في الصالحين عموما يوقع في الشرك، فبعد أن بين المؤلف أن الغلو في الصالحين عموما يوقع في الشرك جاء بهذا الباب ليبين أن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقع في الشرك. بعد أن بين المؤلف أن الغلو في الصالحين عموما يوقع في الشرك جاء بهذا الباب ليبين أن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقع في الشرك، لذلك نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لاحظوا بديع ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى. بين الغلو في الصالحين يؤدي للشرك، ثم بين أنواع من الغلو في الصالحين: أن يعبد الله عند قبر الرجل الصالح، أن يتخذ عليها المساجد، أن يغلو في قبور الصالحين. ثم الباب هذا في خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الغلو فيه يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله تعالى. نعم. كتبنا المناسبة الأدلة، مناسبة الأدلة جاء المؤلف بالأدلة الدالة، جاء المؤلف بالأدلة الدالة على النهي عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. جاء المؤلف رحمه الله تعالى بالأدلة الدالة على النهي عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول الله تعالى: لقد جاءكم. عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم. حريص عليكم يعني على ما ينفعكم ودفع ما يضركم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب هذه الآية ما دخلها في الباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إذا من خشية النبي صلى الله عليه وسلم علينا أنه حذرنا من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته عليه الصلاة والسلام. اكتبوا مناسبة الآية. وهذا الذي ذكرت لكم من بعض الأدلة تحتاج إلى وقفة، وإلا فأغلب الأدلة ظاهرة المناسبة. هذه الآية فيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، هذه الآية فيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ومن لازم ذلك أن يخاف على أمته الوقوع في الشرك، وأن ينهاهم عن ما يؤدي إلى ذلك، وأن ينهاهم عما يؤدي إلى ذلك، ومنه الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة.